أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه بناء على أن الرواية ناظرة إلى مورد من شك في النجاسة قبل الدخول في الصلاة ثم علم بعد الفراغ من الصلاة أن صلاته وقعت في الثوب المتنجس، أي علم بالنجاسة التي فحص عنها قبل الدخول في الصلاة ولم يجدها. قلنا بناء على هذا الاحتمال كيف يصح تعليل عدم إعادة الصلاة بلا تنقض اليقين بالشك، مع أن المكلف بعد علمه بالنجاسة لا يكون إعادة الصلاة نقضا لليقين بالشك، بل غاية ما يقتضيه الاستصحاب تصحيح الدخول للصلاة لا صحة الصلاة المأتية التي أتى بها المكلف. فلم نرى ربطا، فلم نفهم الربط بين مسألة عدم إعادة الصلاة وبين الاستصحاب. شريف العلماء أستاذ المصنف ذكر وجها لبيان الرابط بين عدم إعادة الصلاة في الفرض المذكور والاستصحاب، وهو أن الرواية ناظرة إلى كبرى كلية، وهي إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، والتعليل في الرواية ناظر لهذه الكبرى. وبيان كلامه في ضمن أمور ثلاثة: الأمر الأول أن اتصاف الصلاة بالطهارة أثره سقوط الأمر بالصلاة، ومعنى سقوط الأمر عدم وجوب الإعادة. فمتى ما اتصفت صلاة المكلف بأنها مع الطهور مع الطاهر، فحينئذ يكون مقتضى اتصاف، دقق في كلماتنا، مقتضى اتصاف الصلاة بالطهارة عدم الإعادة وسقوط الأمر، فيكون وجوب الإعادة نقض لأثر اتصاف الصلاة بالطهارة، لأن اتصاف الصلاة بالطهارة شنو يقتضي؟ يقتضي عدم وجوب الإعادة، سقوط الأمر. فوجوب الإعادة نقض لأثر اتصاف الصلاة بالطهارة، إذ أثر كون الصلاة مع الطهارة أن لا أمر، ومع عدم الأمر لا وجوب للإعادة. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن مقتضى استصحاب، دخلنا الاستصحاب، مقتضى استصحاب طهارة الثوب حين الدخول في الصلاة ثبوت الطهارة الظاهرية، وأن صلاة المكلف متصفة بأنها مع الطهارة، غايته الطهارة الظاهرية. إذن حرزنا الاتصاف ببركة الاستصحاب. إذن فائدة الاستصحاب إحراز اتصاف الصلاة المأتي بها بالطهارة الظاهرية. الأمر الثالث، بما أن الحكم الظاهري مجز عن الحكم الواقعي، فمتى ما قامت عند المكلف حجة على اتصاف عمله بحكم ظاهري كان عمله مسقطا للمأمور به الواقعي لمكان الإجزاء. مقتضى إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي متى ما اتصفت الصلاة بحكم ظاهري كان أثر ذلك سقوط الأمر الواقعي، لأن الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي. يقول شريف العلماء: إذا التفتتم، صياغة مطلبه إيه العبارات جدا مختصرة، إذا التفتتم إلى هذه الأمور الثلاثة فحينئذ يتضح ربط الاستصحاب ربط الاستصحاب في العلة مع المعلل، وهو عدم وجوب الإعادة. إذ يقال أن الإمام عليه السلام أراد أن يقول بعد المفروغية عن حجية الاستصحاب، وأن المكلف اتصفت صلاته بالطهارة الظاهرية بالحكم الظاهري، وحيث إن الحكم الظاهري في أي عمل يسقط المأمور به الواقعي، فمقتضى ذلك سقوط الأمر بالصلاة لوقوعها مع الطهارة الظاهرية، ومقتضى ذلك عدم وجوب الإعادة. فإذا علل الإمام عدم وجوب الإعادة بجريان الاستصحاب. لماذا؟ لأن جريان الاستصحاب منقح للحكم الظاهري الذي يجري عن الحكم الواقعي، فإعادة الصلاة نقض للحكم الظاهري الذي يقتضي الإجزاء عن الحكم الواقعي. واضح الفكرة إن شاء الله. إذن صح أن يقال أن وجوب الإعادة نقض للاستصحاب، لأن مقتضى الاستصحاب الإجزاء وسقوط الأمر، فلماذا تعيد؟ فإعادة الصلاة نقض للاستصحاب الذي هو محقق ومحصل للأمر الظاهري للحكم الظاهري. إذن صحة الصلاة إنما هي لأثر كبرى الإجزاء والمحقق لصغرى الإجزاء ما هو الاستصحاب. فبالمدلول الالتزامي من أعاد الصلاة فقد نقض الاستصحاب. واضح منظور شريف العلماء. فبالمدلول الالتزامي بالأخرى بالنتيجة حيث إن صحة الصلاة بل إنما نشأت من كبرى الإجزاء والمحقق لصغرى الإجزاء ما هو الأمر الظاهري الاستصحاب. فلو نقض الصلاة فقد نقض الاستصحاب الذي هو محقق لصغرى كبرى الإجزاء. هذا ما أفاده شريف العلماء المازندراني، وإن شئت قلت بأن تعليل عدم الإعادة إنما هو بملاحظة كبرى اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء عن الواقع، فالصحيح حينما عللت الاستصحاب عللت بلا تنقض اليقين بالشك تريد أن تشير وتكشف عن كبرى الإجزاء، لأنه حيث إنه كبرى الإجزاء متقررة عند الشارع فلا تنقض اليقين بالشك، ومقتضى عدم نقض اليقين بالشك أن صغرى الإجزاء متحققة، فحينئذ تحققت الكبرى والكبرى مقتضاها عدم الإعادة. واضح إن شاء الله المطلب. هذا ما أفاده شريف العلماء المازن اندراني. قال الشيخ عبر عن تخيل، وربما يتخيل، هذه في المخيلات، وربما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة بأيش ينفش ليش بملاحظة اقتضاء. إذن هو ما شريف العلماء رققوا في كلامه، يقول لو تسألوني ما هو الموجب لعدم الإعادة ما أقول الاستصحاب، لا، كبرى الإجزاء. لأن لماذا لا يعيد؟ لأن الأمر الظاهر يجزي عن الأمر الواقع. غايته أنه الأمر الظاهري يجعل وين الأمر الظاهري؟ الاستصحاب. فالاستصحاب منقح لصغرى كبرى الإجزاء. فالإمام عندما يعلل بالاستصحاب جاي يرشد في الحقيقة إلى تلك الكبرى. واضح؟ إذا يعلل بالصغرى كأنه يشعر أن هناك كبرى واضحة. إذا ثبتت الصغرى تبع واضح عندك الكبرى، والكبرى ما معهودة كأنه فالإمام تصدى لبيان الصغرى لكبرة واضحة وهي كبرى الإجزاء. إذن لا يصح الإشكال على شريف العلماء بأنه لا يصح التعليل بالاستصحاب، لأن الاستصحاب مو العلة، الإجزاء. يقول أنا أدري أن العلة هو الإجزاء، ملتفت كبرى الإجزاء. غايته أن الإمام لأن الإجزاء هي واضحة أراد أن ينبه على وجود الصغرى وهي الاستصحاب. قال فيكون الصحيحة من حيث تعليلها، عللت بشنو؟ لا تنقض اليقين بالشك، دليلا على تلك القاعدة وهي قاعدة الإجزاء وكاشفة عنها، لأن صحة الصلاة مبنية على كبرى الإجزاء. كبرى الإجزاء الإمام ما علل بها، علل بصغراها. التعليل بالصغرى كاشف عن المفروغية عن تمامية الكبرى، وأن الكبرى هذه كبرى القاعدة تامة عند الشارع، الشارع يقبلها. وفائدة الحجج والأمارات والأحكام الظاهرية الإجزاء عن الحكم والواقعي. فيكون الصحيحة من حيث تعليلها لا تنقض اليقين بالشك دليل على تلك، وإلا لو القاعدة مصحيحة شنو فائدة التعليل بالاستصحاب؟ شفتين؟ لو كانت القاعدة الكبروية وهي كبرى الإجزاء لا يريد الشارع الكشف عنها والتنبيه عليها فيلغو التعليل بالاستصحاب. هب أن الاستصحاب حصل، نقح الصغرى، إذا الكبرى مو تامة ما يفيدنا، إذا التفدي لإثبات الصغرى كاشف عن الإشارة إلى تمامية الكبرى وأن الشارع يقبل الكبرى. هذا ما أفاده شريف العلماء. الشيخ الأعظم يقول دعونا نرجع إلى ظاهر الرواية. ظاهر الرواية أن التعليل بالاستصحاب لا بالإجزاء، فإنه سأل زرارة بعدما أجاب الإمام لا تعيد الصلاة، أجاب الإمام قال لا تعيد، قال لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك. ظاهر الرواية، لا تفدون، ظاهر الرواية بأن النكتة والعلة لعدم إعادة الصلاة كبرى الاستصحاب لا كبرى الإجزاء، هذا ظهر الرواية. وجعلوا وحملوا الرواية على أن الإمام يعلل عدم الإعادة لكبرى الإجزاء وأنه تصدى لتنقيح الصغرى إشارة لكبرى الإجزاء خلاف الظاهر جدا، فإن ظاهر الرواية أن التعليل بالاستصحاب لا بالإجزاء، ولهذا حتى لو بنينا على عدم كبرى إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، فإن من يرى عدم كبرى الإجزاء يقول الإمام بل علل عدم الإعادة بالاستصحاب، أنا بنيت على كبرى الإجزاء أو لم أبني على كبرى الإجزاء. فالمستدل إذا لاحظ هذه الرواية والفقيه يقول النكتة، تمام النكتة في عدم الإعادة هي الاستصحاب، بنيت على كبرى الإجزاء أو لم أبني على كبرى الإجزاء. ولهذا نلاحظ أنه كثير من العلماء لم يروا كبرى الإجزاء ومع ذلك تمسكوا بالرواية، بغض النظر إيش كان نحن قالوا عدم الإعادة للاستصحاب مثلا وإن كنا لا نرى كبرى الإجزاء. إذن تفسير الرواية أن العلة بلحاظ الإجزاء وأن الاستصحاب تنقيح للصغرى إشارة لتلك كبرها، خلاف الظاهر. ظاهر الرواية أن التعليل بالاستصحاب لا بالإجزاء، فترجع المشكلة مرة أخرى. قال وفيه أن ظاهر قوله فليس ينبغي، شنو يعني؟ يعني ليس ينبغي لك الإعادة، ليش؟ لكونه نقضا لليقين بالشك للاستصحاب مو لكبرى الإجزاء، كما أن قوله عليه السلام لا ينقض اليقين، هي فليس ينبغي، فليس ينبغي إشارة إلى المقطع الشاهد الثاني في السؤال السادس، لأن هناك ذكر لأنك لا تدري لعله شيء فليس ينبغي، واضح هذه فليس ينبغي إشارة إلى الشاهد، دخل في الشاهد السادس، واضح إحنا الآن في الشاهد الثالث، وإن كان الإشكال يرد على كلا الشقين على كلا الشاهدين، واضح
وليس ينبغي أيضا موجود في الثالث بس بدون
لا فليس، يعني ها المفروض وليس يعني وليس أو يعني أصح، لأن بحثنا في الموضوع ليس، ممكن الشيخ لعله سهو من النساخ أو من الشيخ، وليس مفروض وليس ينبغي لك، أي ليس ينبغي لك الإعادة
لكونه نقضا، كما أن قوله عليه السلام في الصحيحة لا ينقض اليقين. يا صحيحة يقصد الصحيحة الأولى، يقول هذا اللي شرحنا مثل الذي ذكره في الصحيحة الأولى، لا ينقض اليقين بالشك أبدا، عدم إيجاب إعادة الوضوء بلا واسطة. ما هو الوجه؟ ما يعني هناك في الصحيحة زرار الأولى لماذا لا يجب الوضوء؟ لأنه لا تنقض اليقين بالشك، ما في واسطة بعد، مو لأنه لا تنقض اليقين بالشك هو صغرى لتلك الكبرى فصار هو واسطة. كما ذكرنا في صحيحة زرار الأولى بأنه ظاهر العلة في عدم وجوب إعادة الصلاة أنه الاستصحاء. هنا أيضا على نحو نفس النسق، نفس التعبير، المفروض العلة في عدم إعادة الصلاة وجوب الوضوء، يعني العلة في عدم إعادة الصلاة ما هو المفروض؟ الاستصحاء. فكما كان في صحيح زرار الأولى عللنا عدم وجوب إعادة الوضوء بالاستصحاب بلا توسط بلا واسطة مباشرة، كذلك نفس النسق لا بد أن يكون هنا في المقام. فافهم فإنه لا يخلو عن دقة. جاء الأعلام وحاولوا الانتصار لمن؟ لشريف العلماء أستاذ الشيخ. عندنا واحد يقول أستاذ دائما هو أقوى من التلميذ، واضح شريف العلماء هو الأستاذ، الشيخ العظم هو كان التلميذ، فالأستاذ هو الذي أكثر التفاتا من التلميذ، والشيخ العظم هو أستاذ النائيني. كان كله عنده الفكرة النائيني إيش قال؟ لا يقول ما رشكل على الشيخ العظم، ليش؟ يقول هو التلميذ وذاك الأستاذ. سيدنا الأستاذ كان ينقل أنه كان واحد يحضر الدرس أيام السيد السيستاني، كل إشكال الإشكال كله ما يدخل في مخه أن التلميذ يغلب أستاذه. فأي من يجي إشكال يعني السيد مثلا يجيب كلام النائيني يقول سيد خوي يقول النائيني والأستاذ، واضح. فمرة هو السيستاني هم مسكين أشكال يقول أشكالنا على سيد خوي، قال سيد خوي هو الأستاذكم. مرة هو قام أشكال على أنا أستاذ، أنا الأستاذ ذات البيت وش تسأل؟ عادة الأساتذة تكون، ولهذا التلاميذ عادة من يشكو عن الأستاذ ترى أن الأستاذ يجيب ويكشف عن الخفايا كثير، ترى الظاهرة يعني مثلا ظاهرة مثلا سيد الخوئي مثلا أحيانا ينقل وقال مثلا سألنا النائني فأجاب، تكتشف أن الأستاذ عادة مقام ثبوته أكثر من مقام إثباته، هو يتكلم يعرف زوايا البحث. من يجي الطالب يشكل يفكر أن الأستاذ مو ملتفت إلى الزوايا يبين له لا أنه هذا محيط بالجوانب بجوانب البحث. وكان هاي تحصل كثير بين السيد الشهيد أصر رحمة الله عليه والسيد الخوئي، وهو كان ينقل كثير، كنا نكثر يعني نكثر الإشكال عليه بعد الدرس في أثناء الجلسة، فكان محيط ومجيب وهذا ومحيط بوين بزوايا البحث، ولهذا كان يعبر أن أستاذنا مقام ثبوته أقوى بكثير بدرجات من مقام إثبات. اللي تشوف إثباته يقول هذا المطلب فيه إشكالات كثيرة، بس أنت من تروح إياه وتنقض عليه وتأخذ وتعطيتك لا، في إحاطة شنو؟ إحاطة كثيرة على كل حال. بالنتيجة بعض الأعلام، بلي هذا ما أول هذا أن الأستاذ أقام التلميذ، بعض الأعلام في النتيجة هي خسر خطابيات. عندك إشكال جيبه أستاذ أقام التلميذ، شنو عندك إشكال المطلب جيب الإشكال، هذا إشكال تام أو غير تام، أستاذ أقام التلميذ أشباب الخطابيات إذا عندكم إشكال صناعي جيبوه. خب النتيجة أن بعض الأعلام حاولوا الانتصار لمن؟ الانتصار لشريف العلماء، وهو أن يقال أننا نتكلم عن صحة التعليل، ويكفي عرفان في صحة التعليل أن يكون المذكور كعلة من قبيل المدلولات الالتزامية لا من قبيل المدلول المطابقي. ونحن ذكرنا في تقريب كلام شريف العلماء أن اتصاف الصلاة بالطهارة أثره سقوط الأمر، وحيث إن الاستصحاب ينقح اتصاف الصلاة بالطهارة فحينئذ يسقط الأمر، ولولا جريان الاستصحاب لما اتصفت الصلاة بالطهارة حتى يسقط الأمر. التفتين، لولا اتصاف الصلاة بالطهارة لما لولا جريان الاستصحاب لما اتصفت الصلاة بالطهارة فسقط الأمر. فلو جاء شخص في مقام التعليل، تعليل عرفي، قال النكتة في عدم وجوب الإعادة أن الأمر ما سقط لأن الاستصحاب يجري، ألا يكون هذا وجيها؟ التفتين، احنا في مقام التعليل عرفا احنا واجهتنا مشكلة في الرواية، نقول بأنه هكذا نقول، بل صحة الصلاة وسقوط الأمر وعدم وجوب الإعادة ناشئ من اتصاف الصلاة بالطهارة، وهي كبرى. الدخيل في البحث الآن الرئيسي المهم هو الصغرى، من قال أن الصلاة متصفة بالطهارة؟ الاستصحاب هو الذي اقتضى اتصاف الصلاة بالطهارة، وبالتالي صحت وبالتالي سقط الأمر فلا تجب الإعادة. فلو أنا جيت عللت راجع النكتة الجذرية اللي هو الأساس في عدم وجوب الإعادة ما هو جريان الاستصحاب، ألا يحسن هذا التعليل؟ ألا يحسن هذا التعليل؟ نظير أن يقول شخص من شك في أنه قرأ أو لم يقرأ يقول الإمام لا تعيد الصلاة لأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. إذا بتجي تحلل المطلب ها نقول هكذا، صحة الصلاة مبنية على أن المأتي به مطابق للمأمور به، غايته أنه لا تعاد لا تنقض السنة الفريضة تدل على أن شرطية السنة لا تشمل موارد العذر، شرطية السنن لا تشمل موارد العذر، ولأنها لا تشمل موارد العذر ما أتى به مطابق للمأمور به، لأن المأمور به في حقه ما ليس بمعذور فيه. فلو جاء شخص وعلل صحة الصلاة بشنه؟ بأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس، نقول لا تعاد نقحت صغرى لكبرى أن المأتي به مطابق للمأمور به. واضح فكرتي؟ لأن لا تعاد كما حقق في محله مرجعها إلى أن أدلة الشرطية والجزئية لا تشمل موارد العذر، أصلا موارد العذر ما تشمل أدلة الجزئية والشرطية، فالقراءة ليست شرطا في حالة العذر، السنن ليست شرطا في حالة العذر، إذا مو شرط إذن المأتي به مطابق للمأمور به فحينئذ لا تجب الإعادة. وهذا كثير في الاستعمالات، أنه كثيرا ما تعلل النتيجة بالصغرى. تقول الإنسان مثلا ممكن وكل ممكن محتاج، إذن الإنسان محتاج فهنا إذا عللت النتيجة بالحد الأصغر لم يكن هذا أيضا مستهجن. إذا نحن نبحث عن صحة التعليل وعدم صحة التعليل، فإذا قد يقال يكفي في تطعيم صحة التعليل نكتة عرفية، والنكات العرفية تقتضي بأن لا ينحصر التعليل فقط وفقط بالكبرى، بل يصح التعليل بالتعليل بالصغرى. فافهم على أي حال، فهذا مطلب يحتاج إلى دقة. ثم إن الشيخ الأعظم تعرض إلى محاولة للدفاع عن شريف العلماء غير الذي ذكرناها، احنا ذكرناها من باب فافهم، فإنه لا يخلو عن دقة. الشيخ الأعظم ذكر محاولة في المقام، حاصلها أنه قد يقال أن عدم وجوب الإعادة من آثار نفس الاستصحاب وليس من آثار كبر الإجزاء. بيان ذلك أن ما هو موضوع صحة الصلاة؟ دققوا في المطلب، نرجع لبحثنا السابق. موضوع صحة الصلاة فيه احتمالين، فيه احتمالان. الاحتمال الأول يا شيخ علي أن موضوع الصحة الطهارة الواقعية. الاحتمال الثاني موضوع الصحة العام من الطهارة الواقعية والظاهرية. فإن بنينا على الأول فإن المكلف في مقامنا لم يأتي بالطهارة الواقعية، فكيف صحت صلاته؟ نحتاج إلى كبرى الإجزاء. دققوا، إذا كان موضوع صحة الصلاة الطهارة الواقعية فهو ما صلى مع الطهارة الواقعية، فكيف تجزي الصلاة؟ نحتاج إلى كبرى الإجزاء، وأن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي. فيأتي كلام شريف العلماء ويأتي الإشكالات وسر النقض والإبرة. الاحتمال الثاني لا، من أول الأمر موضوع الصحة الطهارة الأعام من الواقعية والظاهرية، وهو ظاهر أدلة شرطية الطهارة في الصلاة. ظاهر الأدلة إذا راجعناها كثير من العلماء فهموا أن موضوع الصحة الطهارة الأعام من الظاهرية والواقعية، فالشرط الواقعي، الشرط الواقعي لصحة الصلاة واقعا الطهارة الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. فمن صلى يا شيخ مهدي بطهارة ظاهرية صلاته صحيحة وواقعا، مظاهرا واقعا، بناء على هذا احتاج الأجزاء. هذا امتثال للأمر الواقعي. فلو صلى المكلف مع طهارة ظاهرية فقد حقق شرط الصحة وصلاته صحيحة واقعا، ما نحتاج إلى الإجزاء. وحينئذ لنا أن نقول بأن موضوع صحة الصلاة الأعم، فيصح تعليل عدم وجوب الإعادة بنفس الاستصحاب، لأن بالاستصحاب صارت الصلاة واجدة لشرطها فهي صحيحة واقعا.
فأثروا الطهارة الظاهرية صحة الصلاة واقعا فلا تجب الإعادة. إذ مع صحة الصلاة واقعا سقط الأمر فلا تجب الإعادة. واضح الفكرة؟ ما نحتاج إلى واسطة عند أخحاننا. إذا عدم وجوب الإعادة وصحة الصلاة من آثار نفس الاستصحاب وليس من آثار الإجزاء المذكور، فلا يرد عليكم، فلا يرد حينئذ الإشكال الذي سجله المصنف على صياغة من شريف العلماء. ودعوة، شوف العبارة، هذه العبارة ودعوة، قال ودعوة، تخيلوا هذا دعوة، من كانت حقائقه دعاوة فكيف لا تكون دعاوه دعاوة. قال ودعوة أن من آثار الطهارة السابقة، يعني الطهارة المستصحبة، كان على يقين بطهارته فشك أجر الاستصحاب، دخل الصلاة بطهارة ظاهرية. من آثار الطهارة الظاهرية إجزاء الصلاة. شيخنا، مو أن إجزاء الصلاة نشأ من كبرى الإجزاء، إجزاء الصلاة وعدم وجوب الإعادة أثر لنفس الطهارة. عبارة الشيخ جدا مختصرة شيخنا، تفتين عبارة الشيخ مغلقة مختصرة في بيان المطالب. بلي، من إذن عدم وجوب الإعادة من آثار نفس الاستصحاب وليس من آثار الإجزاء المذكور، فلا يأتي الجواب السابق، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة. شنو بعد تقولون؟ ايش رأيكم في هالكلام شيخنا سيدنا؟ كل شيء ما تقبل من عندنا، يعني كل ما نحاول نجيب لكم كلام ما تقبلوه. الشيخ الأعظم يقول هذه الدعوة يرد عليها إشكالان. الإشكال الأول وبيانه أن يقال بأنه بناء على هذا التحليل أن الصلاة بحسب الواقع واجدة لشرطها الواقعي، لأن الشرط الواقعي هو الطهارة الأعم من الظاهرية والواقعية، فالصلاة واقعا واجدة للطهارة. فهنا نسألكم يا شيخ مهدي، خليك صناعي، عدم وجوب الإعادة وسقوط الأمر وصحة الصلاة، ما هي نكتتها؟ ما هي نكتتها؟ هل نكتتها جريان الاستصحاب أو نكتتها شيء آخر؟ يقول الشيخ نكتة عدم وجوب الإعادة سقوط الأمر صحة الصلاة، التعبيرات كلها، نكتتها أمر عقلي، وهو أن الإتيان بالمأمور به يجزي عن امتثال نفسه، أي أن نكتة سقوط الأمر الإجزاء عن الأمر، إجزاء الإتيان بالشيء عن نفسه، أي الإجزاء العقلي لا الإجزاء الشرعي. فأنتم لم تغيروا من واقع المطلب شيء، غايته أن الطهارة التي هي شرط إن كانت طهارة واقعية فالمأتي به غير مطابق للمأمور به، فنحتاج إلى الإجزاء الشرعي الإجزاء الظاهري. إن كان المأتي به موافق للمأمور به فعدم وجوب الإعادة لأن العقل يقول أنه متى ما كان المأتي به مطابق للمأمور به فالإجزاء قهري، فالإجزاء عقلي لسقوط الأمر بالامتثال. إذن الاستصحاب مو هو نكتة الإجزاء شيخنا، دققوا. الاستصحاب حقق الشرط،
وزين بعدين حققت الشرط، من قال أن الأمر سقط؟ لو جاء واحد قال ايش درك ان الامر سقط، انت اتيت بالصلاة مع شرطها صحيح، من قال ان الامر سقط ولا تجب الاعادة؟ لعله حتى لو اتيت بالمأمور به يجب المأمور به ثانيا وثالثا ورابعا وامتثل بعد الامتثال. اذن لابد ان ندخل مسألة اجزاء العقلي، أنه بعد إتيان المكلف بما هو مطابق للمأمور به سقط، والإجزاء قهري عقلي لأنه تحقق الملاك للمولى، ولا يعقل بقاء الأمر بعد تحقيق الملاك. إذن انطباق المأمور به على المأتي به قهري، فيرجع الإشكال كيف صح تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب مع أن عدم الإعادة ليس أثر للاستصحاب وإنما أثر للإجزاء العقلي. الشيخ ما شاء الله شيخ الأعظم عالم فحت في هذه المطالب، فما انحلت المشكلة، بقيت المشكلة في التعليل، لم نفهم التعليل حد الآن، اعطونا جواب عن هذا التعليل. هذا هو الإشكال الأول. خل نقرأه. مدفوعة، والدعوة مدفوعة بأن الصحة الواقعية. إنزين شيخنا نشوف الدعوة شدة مختصرة، قال ودعوة أن من آثار الطهارة الإجزاء. شلون من آثار الطهارة الإجزاء؟ بين لنا، لازم نذكر لنا أنه تارة نبني بعد ما جاخل هذه، تارة نبني على أن شرط الصحة الطهارة الواقعية فقط وفقط، فنحتاج إلى كبرى الإجزاء الشرعية في هذا البحث السابق. تارة نبني على أن شرط الصحة الطهارة الأعام من الطهارة الواقعية والظاهرية، كله مستبطن ما يبين الشيخ، لأن الشيخ هذا بحث خارج مال الشيخ الأعظم، بعد ما يفصل كل التفصيلات، واضح عند الأخ وعند اللي قاعد وعند المجدد الشيرازي وعند المدري هؤلاء الأقطاب عندهم واضح المطالب، ما يجي يفصل لهم. احنا المشكلة عندنا احنا صارت. قال مدفوعة بأن الصحة الواقعية وعدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحققة سابقا من الآثار العقلية الغير مجعولة للطهارة المتحققة لعدم معقولية عدم الإجزاء فيها، لأن الإجزاء قهري، لأنه متى ما كان المأتي به مطابقا للمأمور به تحقق الملاك للمولى، فلا يعقل بقاء الأمر بعد الملاك. إذن عدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحققة من الآثار العقلية التي هي غير مجعولة للطهارة المتحققة لعدم معقولية عدم الإجزاء فيها. وبتعبير آخر أنا كاتب هنا هكذا عبر لحق كتاب اللي حيب يكتب، قال الدليل يقول صلي في الطاهر، ولا نحتاج لدليل شرعي آخر يقول من صلى مع الطهارة فصلاته صحيحة ولا تجب الإعادة، إذ متى ما أتى بالمأمور به فإنه عقلا يوجب السقوط والإجزاء. نعم الاستصحاب حقق شرط وموضوع الصحة لا أنه علة للصحة. حواشينا القديم هذه شيخنا دليل. نعم الاستصحاب حقق موضوع الصحة وليس هو علة الصحة، فلا ينبغي الخلط بين العلة والموضوع. واضح الفكرة إن شاء الله؟ فرق بين أن هذا موضوع والعلة هي الإجزاء، والموضوع هو الاستصحاب، فالاستصحاب نقع حال موضوع للصحة، وإلا علة الصحة هي الإجزاء، والإجزاء عقلي، فلا علاقة للطهارة بالإجزاء حتى تكون أثرا له. تتمة الكلام تأتي ثم ذكر في إشكال ثاني، مع أنه يوجب الفرق، هذا إيراد آخر، تأتي إن شاء الله يوم السبت. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.